مع الدليل، لكن تحكيم هي فكرة قائمة في بلادنا وفي وعلى الساحات الفكرية. يعني كيف يتحكم العقل في النص، وكيف نوفق بين العقل والنقل؟ وهذه قضية عقدية أنت طرحتها كثيرا.
الله يبارك فيك شيخ مصطفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قضية العلاقة بين العقل والنقل، بعض العقلانيين يظنوا أن أصحاب المنهج السلفي، والمقصود بأصحاب المنهج السلفي اللي هم السائرون على نهج الصحابة والتابعين وتابع التابعين في فهمهم لكتاب رب العالمين، أنهم يعني يحطون أو يحدون من قدر العقل. وهذه حقيقة عجيبة جدا جدا، لأن الكلام اللي بيكلموا عنه لا علاقة له بالواقع، لأن أعقل الناس وأفضل الناس هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ليه؟ لأن هم أهل اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه السلام ما فيش أعقل منه ولا أفضل منه. هذا من ناحية المبدأ. لكن لما ننظر إليها بالعقل هتلاقي أن أفضل من يحترم العقل هم أصحاب المذهب السلفي. السبب في ذلك سبب بسيط، أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق له عقلا وصنع هذه الصنعة وأنزل لها وحيا. يعني احنا بنقول من ناحية العقل لما نيجي نحسبها، صانع الشيء هو أولى من يقوم بإرشاده ووضع نظام التشغيل له.
نعم.
يعني فيش ولا عقل هيختلف معنا في كده، حتى العقلانيين نفسهم لما تقول اللي صنع صنع، مش هو أولى أن يقوم بتشغيلها وأن يبين العلة في صناعتها وأن يقول هذا يصلحها وهذا يفسدها؟ يقول لك نعم. طب ليه عقولكم تغلق عندما تأتون إلى رب العزة والجلال الذي خلقكم وقال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ أنزل هداية من السماء اللي هي الوحي. الوحي أجمعت الأمة على أن الوحي ممثل في الكتاب والسنة، وحي متلو محفوظ بلفظه اللي هو كتاب الله عز وجل، ووحي بتصرف النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الكلام، يعني يعبر عن المعنى اللي جاء من عند الله عز وجل بكلامه هو صلى الله عليه وسلم. إذن القضية هنا دلوقتي يقول لك أنا أريد أن أتثبت من النقل، أنا أريد أن أتثبت إذا كان ده وحي ولا مش وحي. بس هو هذا مال العقلانيين. تعال معنا نتكلم في القضية. أنت بتقول أنا أخذ بالقرآن وأترك السنة، ليه؟ ما هو اللي نقل القرآن هم اللي نقلوا السنة. غير كده كمان أن السنة الرسول صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنه أنه قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أو الكتاب ومثله معه. فأنا دلوقتي القرآن الوحي عبارة عن كتاب وسنة. فيجي واحد يقول لك عايز يهدم السنة تماما على أساس يقول لك أنا هاخد بالقرآن بس. لا، هذا كونك تهدم السنة يبقى طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في دورهم، والطعن في السنة طعن في القرآن. فعلى أي أساس واحد يقول
باعتبار أن القرآن أمر باتباع الرسول، ما آتاكم الرسول
فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا، والأحاديث كثيرة والروايات كثيرة جدا في ذلك. لكن هو المبدأ نفسه أما تيجي تحسبها من ناحية العقل، ابن تيمية لما قال في العبارة اللي هي توزن بماء الذهب قال إن العقل الصريح لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح. العقل الصريح يعني الواقع،
هو أثبت هذا بمئات الأدلة،
له كتاب درء التعارض بين العقل والنقل 9 مجلدات في هذه الكلمة. العقل الصريح لا يمكن أن يتعارض مع النقل الصحيح. ليه؟ لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، هو اللي أرسل الوحي، هو اللي وضع له نظام التشغيل.
دكتور، هل
ترى فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده؟
العقلانيين، ونحن لا نحاكم طائفة ولا مذهبا في هذا اللقاء، لكن هل يعني ما يدور في أذهان وفي أطروحات وفي كتابات وفي ندوات ما يسمى أصحاب المدرسة العقلية تحديدا، هل ترى في نوع من الترف الفكري أو العقلي، أم شيء من الجهل، أم فساد من للتأويل؟ يعني هم يؤمنون بالقرآن، لا ينكرون القرآن، لكن يفهمونه بطريقتهم، ينكرون بعض ما في البخاري ومسلم من باب أنه يعارض العقل، فهم يحترمون العقل الذي وهبنا الله إياه ويستدلون بالقرآن.
هم يتغنوا بذلك، لكن ابن تيمية وضع العلاج، قال إذا تعارض العقل مع النقل، لو حصل فيه تعارض زي ما بيحصل من العقلانيين بالنسبة للسنة أو حتى بالنسبة للقرآن، يعني هو ما يعرفش القرآن، تم القرآن فيه أشياء أخبرك إزاي، لو هو نظر إليها بالنظرة بتاعته هو اللي بيظنها عقل هقول لك لا الايات دي ما تنفعش خالص. زي مثلا واحد يقول لك في حقوق الانسان ازاي يبقى للذكر مثل حظ الانثيين، هو مش مقتنع بها عقلي لان المبدا عنده فيه خلل. فبيقول لك ابن تيميه فيها اذا تعارض العقل مع النقل اللي هو الكتاب والسنه يعني، فذلك لسببين: اما ان النقل لم يثبت يعني يكون حديث ضعيف، احنا عملناه نقل فده له حق يجيب حديث ضعيف زي انتشار الاحاديث الضعيف، هذه ليست من كلام الله ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكون ان واحد تتعارض مع عقله فهذا حق. واما ان العقل لم يفهم النقل، وهي دي القضيه اللي وقع فيها هؤلاء، هو ما فهمش الكتاب والسنه، هو يعني ظن ان ما في عقله من اصول اخذها من الغرب او من الشرق هي الاصل ثم حاكم اليها كتاب الله عز وجل. المشكله كلها يا شيخ مصطفى في العقلانيين او في غيرهم، زي ما كانوا بيتكلموا على قضيه مس الجن بالنسبه للانسان
على سبيل المثال،
او حتى بالنسبه على سبيل المثال او حتى بالنسبه لقضيه النظر الى الاسماء والصفات والغيبيات، سببها انهم يريدون ان يحاكموا عالم الغيب وكل ما يخص الحق سبحانه وتعالى وعالم الملائكه وعالم الجن الى مقاييس البشر التي منعنا الله من استخدام القياس فيه. قال ليس كمثله شيء، فلا تضربوا الله الامثال، لا يجوز في حق الله ان نستخدم لا قياس تمثيل ولا قياس شمولي. فهو عايز يقيس الجن على انه شخص شبه البشر بالظبط، فاقول لك ازاي جسم هيدخل في جسم ما يعرفش ان الجسم الغيبي ده ممكن يخترق جدار، زي ما قلنا في ملك الموت، لو واحد في قصر مشيد وهذا القصر مغلق وجاء اجله، هل ملك الموت هيعجز ان يخترق الجدار عشان يروح يجيب اجله؟ اذا كان الامر ده سهل بالنسبه له، فاذا مس الجن بالنسبه للانسان امر غيبي، لكن نصدق خبر الله تبارك وتعالى. فهو عايز يفسر المس بتفسير عقلي باي صوره من الصور، زي ما بعض الناس يقول لك ايه، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل. فجي بعض الاخوه زي مدرسه كبيره عقليه زي منها مشايخ كبار واعلام زي الشيخ محمد عبده او غيره، قال ان الطير الابابيل عباره عن الميكروبات التي اصابتهم عشان يفسرها تفسير يتوافق مع العصر. لا سبحان الله، طير ابابيل جاءت وراها اهل مكه وقضت على جيش ابرهه والناس شاهدوا ذلك وتواتر الخبر واخبر الله عنه، وهو يريد ان يفسرها تفسيرا عقليا عشان يقول لك انا بتوافق مع العقل. هذا ليس تفسيرا عقليا ولا ان انت كده بتخدم القران، لا، انت تعارض حقيقه كونيه والله قادر على ان يفعل ذلك، ولا يعجزه شيء ان يخلق خلقا بمثل هذا يقضي على جيش كامل. فهي القضيه كلها ان في خلل في العقل، عدم فهم العقل بالنسبه للنقل، والقضيه دي اساسيه في فهم التوحيد. كيف نفهم عالم الغيب؟ كيف نؤمن بان عالم الغيب محجوب عن مداركنا وله مقياس اخر؟ ما اخبرنا الله عنه من حقائق معلومه المعنى، نعم، اما كيفيتها فلا يعلمها الا الله. الله عز وجل يعلم كيف هو، كيف عالم الغيب، كيف جبريل، كيف ميكائيل، كيف هذه الاشياء، شكلها ايه، نظامها ايه، وضعها ايه، نقول الله اعلم، اما ابقى اشوفها اقول لك. لكن هو يتخيلها كانها اجساد بشريه بتحكم نفس الاجساد اللي موجوده عندنا، ثم يريد ان يحاكم كتاب الله الى فهمه.
دكتور، الا نستطيع ان نقول ان كتب الدكتور الرضواني وعالم العقيده الذي يجتهد ويبحث فيه بالليل والنهار يعني واحد من الطرق والدروب التي يدندن فيها حول عالم الغيب ويبحث عن كنهه وعن جوهره ويتكلم فيه كلام بدقة شديدة كأنه يطلع على عالم الغيب، أم أنك تحاول استخراج الأدلة واستبطانها والوصول إلى يعني تدور مع الكتاب والسنة والفلسفة؟
أن يكون فيه منهج علمي في أصالة المنهج السلفي المبني على كتاب الله وسنة رسوله والمعتمد على الكتاب والسنة وعلى نفس فهم سلف الأمة، بس بصورة عصرية بسيطة يفهمها العامة في كل نواحي التوحيد، في كل نواحي العقيدة، في الغيبيات، فيما يتعلق بتوحيد العبادة، فيما يتعلق بمسائل القضاء والقدر اللي هي من أدق المسائل اللي الناس كلها تحتاج وتفتقر إليها، توحيد الربوبية وفهم علاقة فعل الإنسان بفعل الله عز وجل، وهل هو مسير أم مخير أو غير ذلك. أيضا ما يتعلق بحرية الإنسان ومسؤوليته عن فعله بالحكم العليا اللي موجودة في الكون. هذا احنا عملنا كتاب منة القدير في هذه الدورة خاصة أو في هذا الباب اللي هو متعلق بأفعال الله تبارك وتعالى، بقضائه وقدره، بحكمته، بمسؤولية الإنسان عن فعله. أنت لما تنظر القرآن نظرة شاملة ترى منتهى الإبداع، يعني ما فيش أفضل من هذا يقدم للعالم. بس هي القضية جهل الناس بمثل هذه المسألة، أو أن عدم الحديث فيها بالصورة التي تتناسب مع فطرتنا.
لكن أنت قلت يعني لك كلمة في ذلك يعني تذكرني بها، أهل السنة والجماعة يتعاملون مع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة.
نعم.
أليس فهم سلف الأمة إعلاء لدور العقل؟
هو هذا
يعني هذه مسألة
فهمهم فهم سلف الأمة
قد تكون حجة لك أو قد تكون حجة عليك.
نعم صدق. ولذلك احنا حتى في قضية الأسماء الحسنى الموضوع بسيط جدا جدا، بس هم يحملونه أكثر من طاقته، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على كلمتين: أنظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، إن كان خبرا أصدقه وإن كان أمرا أنفذه. فأين في كتاب الله أو في سنة رسوله أنه أخبر عن نفسه بهذه الأسماء المشهورة اللي احنا قلنا فيها 21 اسم غلط؟ مش موجودة.
نعم.
طب يا جماعة هذه أسماء موجودة بديلة، فلما لا تأخذونها طالما إن ربنا فرض علينا ألا نسميه إلا بما سمى به نفسه،
وهي موجودة والأمة بأدلتها
أسمعت أنها توقيفية في هذه القضية.
نعم.
لكن يجي واحد بقى يدافع بنظام بقى الهوى أو زي نظام القرآنيين أو غيرهم، إن عنده عقل وتصور لك معقولة إزاي وما إزاي الأمة على فترة طويلة تتعبد لله بهذه الأسماء. يا أخي من أهل العلم قال نأخذ اسما بلا دليل، نأخذ اسما من غير كتاب الله ومن سنة رسول، نسمي الله بما لم يسمي به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله، مين اللي هيقبل منك كده؟ ولذلك العامي هتلاقيه على الفطرة يميل الكتاب والسنة، لك لا أنا أخذ الاسم اللي في القرآن والسنة مهما اجتمع الناس على عكس ذلك. ولذلك هي دي إن شاء الله عز وجل اللي هيكون لها الأثر، لأن دي كتاب ربنا سنة رسول، مش الدكتور محمود. الدكتور محمود هيموت وكل الناس ستلقى الله عز وجل وسيبقى الوحي. ولذلك كان فهم سلف الأمة أن يرفعوا كتاب الله وسنة الرسول على رؤوسهم، مش مهم بقى مين اللي رفعه.
نعم.
لكن أهم حاجة لا يأخذون قولا إلا بدليل. أين الدليل على تسمية الله بهذا؟ أو أين الدليل على هذا المعتقد؟ لكن لما يجي واحد يحط لي أصول عقلية ويفرضها على الناس وعلى الطلبة في المدارس، أصول عقلية، الأصول العقلية دي إيه؟ يقول لك مثلا إيه؟ إن فيه صفات سلبية. إيه هي الصفات السلبية؟ هل هذه كتاب وسنة؟ لا، ده أصول عقلية، العقل شاف كده. طب العقل ده عقل مين؟ عقل فلان أو عقل غيره من الناس؟ يقول لك والله يعني دي العقول والناس مشت على كده. لا، احنا ما عندناش كده. كده الأمة ستظل في حضيضها. احنا شايفين الأمة الإسلامية في أقل ما يمكن الآن من ناحية القوة ومن ناحية المستوى، وأهل العلم في كل مكان دلوقتي لا ينهضون بهذه الأمة بسبب أن الأمور محتاجة تغيير. التغيير ده يرجع لإيه؟ إلى النص، إلى الوحي، الكتاب والسنة. مش يجي أقول لك لا أنا هاخد القرآن وأسيب السنة، يبقى أنا عارضت منهج السلف الصالح وعارضت الأصول. أخذ أحاديث ضعيفة وأقول لك ماشي أهي تمشي وخلاص، لا ما ينفعش. لازم كتاب وسنة، ويكون بفهم سلف الأمة، خبر يصدق وأمر ينفذ، وعلى هذا تجتمع الأمة. والصادق، أنا بقول الصادق المخلص لله تبارك وتعالى سيلتقي معنا.
نعم.
إنما اللي في نفسه شيء أو يكون أمر جهل أو ما شابه ذلك، الخلاف طبعا موجود وارد. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وموضوع القضاء والقدر بين مش هقول في حاجة.
لا هو بس ده كان هذا مدخل مهم جدا لقضية العقل، إن احنا طبعا كان في حلقة سابقة فيها جدل حول قضية العقل وإنكار بعض النصوص وما إلى ذلك. وإحنا الحقيقة في قناة الناس يعني نفتح بابنا للرأي والرأي الآخر،
هذا مطلوب صراحة،
لنجلي الحق أينما كان وحيثما كان وأيا كان صاحبه. يعني قضية القضاء والقدر والعلاقة بين الدعاء والقضاء وأظن هناك في حديث لا يرد القضاء
إلا الدعاء،
وحديث أن الدعاء يرتفع وينفي فيقابل القضاء يعتلجان. يعني
هي الحقيقة يا شيخ مصطفى برضو مبنية على فهم أصول ما ورد في الكتاب والسنة. يعني أنا لما أخذ الأصول من الكتاب والسنة غير لما أحط الأصول بعقلي وانظر الكتاب والسنة. فأنا لما أحط بدماغي تصور وبعدين أبص في الكتاب والسنة ما خالف هذا التصور أرده، وما وافقه أخذه. هذا المذهب يسموه مذهب الجهمية، وده اتكلمنا عنه سابقا. لكن مذهب السلف الصالح أن آتي إلى القرآن والسنة بكل ما فيهما وشوف إيه الأصول اللي فيهم، أفرج الأصول دي وأقول واحد اثنين ثلاثة لأن الله قال كذا وكذا وكذا، ثم من خلال هذه الأصول أفهم كل النصوص. ولذلك احنا قلنا دلوقتي اتكلمنا احنا قبل كده على مراتب القدر، وعرفنا أن مراتب القدر مراحل بيمر بها أي مخلوق من ساعة ما هو معلومة في علم الله، قدرها الله في علمي ثم كتبها في لوحي ثم شاء كونها ثم نفذها وخلقها.
وبالمناسبة أن تقول معلومة في علم الله، والمعلومات أو علم الله قديم أزلي،
نعم،
وليس الله معلومة طارئة.
لا،
يعني ولله
نحن نتكلم مسألة التقدير والقدرة. ربنا سبحانه قدر الأمور في علمه
سبحانه،
فقدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وبعدين كتبها في اللوح المحفوظ. فإحنا بقول علم مرتبة الأولى، زيك مرتبة القدر، يقول لك علم وكتابة ومشيئة وخلق. لما يخلق الحق سبحانه تصبح واقع، نقول هذه تمت بقدر الله عز وجل بتقديره وقدرته، دي اسمها مراتب القدر. في حاجة تانية أهل السنة والجماعة تكلموا عنها اسمها أنواع التقدير. لأن ربنا لما ذكر في 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 تقديره ذكر أقلام، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يا غلام إني أعلمها كلمات، إلى أن قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فذكر الأقلام جمع، ما ذكرهاش مفرد،
صحيح،
مع أن ربنا سبحانه وتعالى قال، أو الحديث اللي ورد عن النبي عليه السلام وده سابق،
رفع القلم عن ثلاث،
رفع القلم، أو في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال وما أكتب، قال أكتب كل شيء هو كائن،
الذي علم
علم بالقلم، لكن يتكلم على أساس أن فيه قلم وأقلام. فتنوع الأقلام إظهارا لحكمته سبحانه وتعالى، ونفاذ ما كتب في الأقلام إظهارا لقدرته سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا أن موضوع القضاء والقدر والتوحيد كله بيدور حول الإيمان بقدرته التي تظهر ربوبيته لخلقه، والإيمان بحكمته التي تظهر عدله في خلقه.
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام،
أقلام
والبحر يمده،
لبيان مدى علم الله عز وجل والكلمات اللي كتبها في اللوح المحفوظ، ولو شاء لكتب ما شاء. فهنا بالنسبة لأنواع الأقلام وأنواع التقدير نفسها، لما اتكلموا عنها في من خلال الأدلة اللي ورد في القرآن والسنة، تكلموا عن خمسة أنواع من التقدير، دي لازم نعرفها ونعرف خصائصها لأن حتريحنا كتير. وأي واحد من المشاهدين لو بيتابعنا وبيركز في الكلام هيلاقي الأمور سهلة ولذيذة كمان، يعني
وفي ناس بيتصلوا بيا بيقولوا احنا بنكتب وراكم.
الله يكرمك يا أستاذ. هنا بالنسبة لأنواع التقدير عندنا خمسة أنواع من التقدير. النوع الأول بيسموه تقدير أزلي. أزلي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في علم الله عز وجل، وقدر الله مقادير الخلائق، يبقى ده عام وشامل لكله، جن وإنس وملائكة وكله، كله
السماوات والأجال والأرزاق والطعام والأقوات،
يعني لا يخص الإنسانية فقط ولكن عام بكله. هذا يسمى التقدير أزلي. أزلي لأن كتب في اللوح المحفوظ، وهذا التقدير له خصيصة. إيه الخصيصة اللي تميزه؟ أول حاجة إنه تقدير عام وشامل كامل بكل الخلائق. الحاجة الثانية إنها
اديني بسرعة دكتور أثر الإيمان بهذه الجزئية، إن الله قدر كل شيء، وإن كل شيء خلقناه بقدر قبل إيجاد الخلائق بخمسين ألف سنة. الأثر في
الأصل الحقيقي الرجوع إليه على طول والاستعانة به، لأن الأمور لا تخرج عن يدي.
والتفويض،
ما أنت هترجع هتروح فين ولك إزاي؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا ملجأ ولا منجى منك
إلا إليك،
إلا إليك. اللي هو إيمان بقدرة الله عز وجل، إظهار توحيد الربوبية. لكن نشوف بقى خصيصة التقدير ده إيه؟ دي مهمة لازم نتابعها. أول حاجة في هذا التقدير إنه عام وشامل جميع الخلائق. الحاجة الثانية إن هذا التقدير كتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب في اللوح المحفوظ. الأمر الثالث
دي معلومة عقيدة،
ده عقيدة،
يعني هذه السماوات وهذا العدد يعني لا يعني ينبغي أن يجادل فيه أحد،
لا،
لأنه عليه دليل ونص،
حديث متفق عليه. وبعدين احنا في ملة القدير، يعني بعض إخواننا بيقولوا إيه، احنا بنسمع الحلقة، يعني أحد إخواننا اللي الدعاء ربنا يبارك فيه. انا بسمع الحلقه وبتبسط منها جدا، بس بعدها بلاقي ان المعلومات بتطلع عايز امسكها. فعشان يمسكها لازم يرجع الكتاب، والكتاب طبعا موجود فيها بالنسبه ل... فهي مكتوبه كلها مدونه للحمد، بس نظرا لضيق الوقت احنا بنختصر بشيء مركز.
هو لقاء العقيده تفتيح موضوعات يعني.
نعم نعم الله يبارك فيه. فهنا نرجع للتقدير الازلي اللي بيميزه ايه؟ اولا ان هو عام وشامل، كتب في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة.
نعم.
الخصيصه الثالثه ان ربنا سبحانه وتعالى ضن به، يعني ايه؟ يعني اللي مكتوب فيه سر ما كشفوش لاي حد اطلاقا، او ما بيكشفوش لاي حد الا ان يشاء فيعلم رسولا او نبيا بان في اللوح المحفوظ كذا وكذا، او ان فلان ده هيموت ويدخل النار.
هل نستطيع، يعني أسأل الله أن يغفر لي هذا السؤال، أن نقول لماذا أخفى الله عنا؟ أما الحكمة؟
إظهار الحكمة، ما أنا أقول لك أهو. يبقى دلوقتي إحنا بس نعرف خصائص التقدير الأزلي. إن أول حاجة إن هو عام وشامل لكل الخلائق. تاني شيء إن اتكتب قبل ما يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة.
نعم.
التالت شيء إن ربنا سبحانه وتعالى أخفاه، اللي هو بيقول لك عليه في كلام الإمام الطحاوي: وأصل القدر سر الله في خلقه. لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فاللي يقول لك ان اللي في اللوح المحفوظ حد بتطالع عليه، لا، المعلومه دي صحيحه غير صحيحه ولا تصدقوه. الحاجه الاخيره بقى ان اللي اتكتب فيه ما بتغيرش. ما فيش فيه محو ولا اثبات، اللي اتكتب خلاص. التغيير ما لا يلحق ما في اللوح المحفوظ.
هنا سؤال سريع يلح علي يا دكتور، مساله استراق السمع اليس هي نوع من الاطلاع على الغيب؟
اطلاع بقى على انواع التقديرات اللي جايه. ما احنا لسه دلوقتي
في انا بستعجل معلش.
ممكن يبقى على التقدير العمري، على التقدير السنوي، على التقدير اليومي، لكن على النوع الاول والثاني لا. الله يبارك فيك.
نعم. فانواع التقديرات احنا قلنا
التقدير الازلي خلاص
خمسه،
احنا هنتكلم عنها بالتفصيل بس. نعم. ده الايه الميزه اللي بتميز كل نوع من الانواع عشان نعرف ايه اللي بتغير وايه اللي ما بتغيرش وكده.
التقدير العام،
العام الشامل اسمه التقدير الازلي.
نعم.
هذا لا يتغير ولا يتبدل، وهو سر الله في خلقه.
نعم.
وشامل لكل خلق. النوع الثاني اسمه التقدير الميثاقي. والتقدير الميثاقي هذا خاص، اخص شويه من التقدير الاول.
نعم.
التقدير الميثاقي بيخص الانسانيه فقط، يخص الإنسانية فقط.
الأول تقدير أزلي،
أزلي
لعم الخلائق.
الثاني اسمه تقدير ميثاقي.
ميثاقي
يعني إيه ميثاقي؟ هذا التقدير تم يوم أخذ الميثاق على بني آدم،
اللي هو عليه دليل آية الأعراف.
آية الأعراف:
إذ أخذ ربك
من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شيئا. ودي فيه يعني من المعلومات اللي تحتاج إن إحنا نقف عندها وقفة، بس هنرجع لها تاني.
نعم.
التقدير الميثاقي هذا التقدير ربنا حدد فيه، هو طبعا داخل في التقدير العام الشامل، بس في تقدير عام واخص واخص منه واخص لغايه ما تصل
في مخلوق أقل. معني بيه وهم بني
ادم بس. فقدر فيه اهل الجنه واهل النار. بيميز هذا التقدير الخصائص اللي موجوده في التقدير السابق من جهه ان هذا يوم ربنا اخذه على بني ادم، او قدره على بني ادم يوم اخذ الميثاق: خلقت هؤلاء الجنه وبعمل اهل الجنه يعملون، وخلقت هؤلاء النار وبعمل اهل النار يعملون. التقدير ده برضه فيه ميزه، هي ان ما بتغيرش
ايضا، مما لا يبدل ولا يغير.
والحاجه الثانيه كمان ان ما فيش فيه تغيير، ما فيش فيه محو ولا اثبات. حاجه كمان ان لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذلك يطلق على التقدير الازلي والميثاقي التقدير المبرم.
نهائي يعني ما فيهوش
مبرم او قضاء مبرم انتهى. لما نقول مثلا رفعت الاقلام وجفت الصحف وما فيش تغيير فيها خالص، يبقى المقصود بذلك المبرم الميثاقي.
ومن الميثاقي يعني ان هذا من اهل الجنه
وهذا من اهل النار. هو ربنا ما عرفش حد، فلذلك واحد يقول لك طب ما هو كتب اهل الجنه والنار. ما انا بقول لك دلوقتي هو كتب صحيح اهل الجنه والنار، وهذا يخص رب العزه والجلال، لكن ما قالكش انت من اهل الجنه ولا من اهل النار.
لكن انت يا دكتور فضيلتك بتقول ان من القضاء المبرم الذي لا يبدل ولا يغير،
لان خلط حد في اهل الجنه
حديث
والنار.
عندنا حديث قد يكون في شبهه اعتراض او يعني ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبين
جاي لسه في الانواع الثانيه.
انا مش عارف، انا مش عايز اتكلم، لكن ضروري حق المشاهد ان احنا
هو حق. ما اقول لك هو المشاهد لو صبر معانا في الانواع التقدير ان شاء الله هيوصل لكم.
المشاهد صابر، انا مش
الله يبارك يا شيخ مصطفى. يبقى دلوقتي عندنا تقدير ازلي وتقدير ايه ميثاقي، ويطلق على الاثنين معا قضاء مبرم او تقدير مبرم، انتهى ما فيش فيه تغيير ولا تبديل وما حدش بيطلع عليه.
نعم.
نيجي بقى للحاجات المتعلقه بالاسباب. عندنا نوع اسمه التقدير العمري.
ايوه،
بس ده بقى اخص شويه، اخص بكل انسان على حده،
باجل اجل الافراد.
اللي هو عند نفخ الروح في الجنين. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. لما يرسل الملك بقى، الملك هنا إحنا بنعتبر الملائكة بصفة عامة يعني، ودي برضو محتاجة شرح وتفصيل وهنتكلم عنها بالتفصيل لأن الموضوع ده مهم. الملائكة أسباب غيبية، يعني
مكلفين
بتنفيذ أوامر معينة.
نعم.
الملائكة ما تعرفش إيه اللي في اللوح، لأن اللي في اللوح المحفوظ الأزل والميثاق اللي كلمنا عنه لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل.
نعم.
فبتجيلهم أوامر من رب العزة والجلال، الملك بينتظر الإذن، فربنا يقول له يعني اكتب، هو نفسه يقول يا رب هذا الشخص ذكر ولا أنثى، ما أجله، عمره، رزقه، شقي أو سعيد. يبقى الملك بيتلقى أوامر من الله تبارك وتعالى، مش بيروح ياخدها من اللوح المحفوظ، خلي بالك من النقطة دي،
من الله مباشرة،
من الله مباشرة
سبحانه وتعالى.
فهنا الأوامر والأدلة كتير برضو في دي تجا في الحلقات إن احنا نعرض كل دليل ونتكلم عنه. فهنا الملائكة أسباب، والأسباب بتقبل التغيير على طول. طالما قلنا أسباب يبقى الأسباب يدفع بعضها بعض، بس الأسباب على نوعين، في أسباب غيبية اللي هي الملائكة، وأسباب مشهودة زي الدواء سبب في المرض، في رفع في المرض، أو الدعاء سبب في رد القضاء. التقدير العمر ده يا شيخ مصطفى نقول عليه ايه؟ نقول عليه القضاء المعلق
غير المبرم.
غير المبرم. معلق باسباب، لان في اسباب اهو، اسباب ملائكه غيبيه او اسباب مشهود. فالاسباب بيدفع بعضها بعضا، ودي حكمه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى التقدير العمري خاص بكل انسان على حده. نيجي بقى للتقدير رقم 4. التقدير رقم 4 دي تقدير يخص البشريه او الانسانيه على مدار سنه واحده بس،
اللي هو السنوي.
السنوي. تقدير بيسموه تقدير السنوي، وده بيحصل في ليلة القدر.
سبحان الله.
إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الأوامر دي بتنزل الملائكة باللي هيحصل في الكون، اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا.
فيها يفرق كل أمر الحكيم.
أمر من عند، اسمه تقدير سنوي. هو ده بقى اللي بتحجب فيه الشياطين عشان ما تسترقش السماء. السؤال اللي انت قلت عليه. يبقى اذا الشياطين بتحاول تسترق السمع في الايام العاديه، ففي اليوم اللي هو فيه تنزيل المقادير الخاصه بمدار سنه واحده بس، الملائكه هنا الشياطين بتحجب، لان في تقدير بينزل، فالملائكه بتنفذ اوامر لانها اسباب. بقي نوع من انواع التقدير.
لا انا عايز اقف عند دي، يعني هل الملائكه يحاولون اختراق قدر الله، قدر الله عز وجل؟
لا مش اختراق، تنفيذ الاوامر الخاصه بمتابعه امور الانسانيه. يعني فلان المطر ينزل في المكان الفلاني في الساعه الفلانيه، وفلان ده يتولد في الساعه الفلانيه، وينزل اوامر او وحي على الرسول عليه السلام مثلا في ايام الوحي من القران، هينزل جبريل كذا وكذا وكذا على مدار السنه دي. إن انزلناه في ليله القدر، نزوله في ليله القدر فنزول متواصل على حسب الليله دي، بينزل فيها مجموعه الاوامر لاداره العالم في هذه السنه. وفي بقى حاجه اسمها التقدير اليوم الختامي، اللي فيه بقى وقوع اللي في اللوح المحفوظ، كل يوم هو في شأن، تتقلب الاسباب عشان تنتهي عشان توافق اللي موجود في اللوح المحفوظ.
سبحان الله.
فهذه الثلاثه الاخيره، العمري والسنوي واليومي، ممكن تتغير
لحكمة.
ليه؟ لأنها تتعلق بالأسباب. يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في أيدي الملائكة من الثلاثة دول، وعنده أم الكتاب. ده ما فيش فيه تغيير.
في كلام في قضية يمحو الله ما يشاء ويثبت يكون يعني أوضح من هذا؟
أم هو ده لسه احنا بنتكلم على الصورة الإجمالية اللي يتصورها معنا المشاهد، عشان بعد كده لما نشرح يبقى هو معانا. فنقول على الثلاثة دول ممكن يتغير، يتغير. ممكن يطلع عليه الملك، يطلع عليه الملك،
مأذون له
فيه. هو يكتبها اصلا. عنده الاوامر كلها بيكتبها. بس هل الملك يعرف ايه اللي في اللوح المحفوظ؟ ما يعرفش. لا يطلع على ما في اللوح، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يبقى عندنا تقدير مبرم.
علة تسميه هذا اللوح باللوح المحفوظ مما حفظ؟
ما ورد. محفوظ من ان يتغير او يتبدل او يطلع عليه احد. ليه؟ لان لو اطلع عليه لفسد الكون.
سبحان الله.
ما هو لو واحد عرف وقال انا شفت في اللوح المحفوظ زي بعض الصوفيه او غيرهم يزعمون انهم يقرؤون ما في اللوح. ده لو كانت القضيه كده، واحد قرأ ما في اللوح ان هو في النار او ان هو في الجنه، لبطل العمل، يقول لك خلاص ده انا في رايح الجنه مهما اعمل ما فيش اي عقاب.
فهتبطل له علاقه بالعلم اللدني.
اي ما هو بقول لك، هو بقصد بالعلم اللدني ان ربنا يجيب له وحي غير الوحي اللي هو في كتاب الله وفي سنه رسوله. يقول لك ده الهام جالي او وحي جالي من عند ربنا سبحانه وتعالى.
ده غير الفتح. كلام
غير الفتح. الفتح ده امر ثاني. الفتح ان ربنا يعطيه فهما في كتاب الله عز وجل او في سنه رسوله، او يتوصل به الى شيء يخرج به كتاب الله سبحانه وتعالى للناس فيفهمه. هذا بيبقى فتح. يعني ممكن مثلا واحد
لزياده الايمان واليقين
او لتعريف الناس بحقيقه او شيء موجود في الكتاب والسنه غابه او ما شابه ذلك. فهي دي القضيه، بخلاف لما يقول لك لا علم لدني. علم لدني اللي بيقول لك فيها سندنا ليس حدثنا فلان عن فلان الاموات، ولكن حدثني قلبي عن ربي. يقول لك ينام الذي يقوم الصبحيه
بشكل وضع ثاني. نعم. فهو تقدير، التقديرات الثلاثه، تقدير عمري
وسنوي
ويوم.
هذه تقبل المحو الإثبات. يعني ممكن واحد يقول لك إيه، هل عمر الشخص يتغير؟ طب احنا خلينا الأول قبل ما نتكلم فيها نضرب مثل بسيط. واحد يقول لك إيه الحكمة في كده؟ يعني ليه تقدير أزل شامل لكله، وتقدير أخص شوية خاص بالإنسانية كلها، وتقدير أخص خاص بكل إنسان وعمره على طول العمر، وتقدير أخص خاص بسنة واحدة في حياة الإنسان وحياة البشرية، وتقدير أخص منه بكل لحظة، كل يوم هو في تقدير يومي. ايه العله في كده؟ لان هو ده الكمال في التدبير. لان احنا بنقول مثلا على سبيل المثال، لو واحد هيعمل مشروع ضخم كبير او خطه ضخمه هتدير العالم كله او ما شابه ذلك، لما تلاقي مثلا شركه عالميه، يقول لك شركه عالميه فلها مؤسسه كبيره كبيره جدا جدا، لها لائحه تاسيسيه ما بتتغيرش، وكل مكان له فرع.
نعم.
وكل فرع له ظروفه وله ملابساته. فعلشان تدير هذا العمل بهذا الشكل لازم يظهر فيه الحكمه. بخلاف لما واحد يبقى عنده مجموعه اوامر وما عندوش القدره على تنفيذها ولا قادر ان هو يسوسها. يعني احيانا مثلا تلاقي دوله تعمل خطه لاداره البلاد، يسموها الخطه الخمسيه او الخطه الرباعيه او الخطه السداسيه. الخطه دي عشان تتنفذ طبعا كل بلد لها خطه.
ايوه.
جزء من هذه الخطه، وكل مركز له خط، وكل قريه لها خط داخل هذه الخط.
نعم.
فاحيانا الخطط دي ما تيجي تنفذ ينفذوها على الاماكن المرموقه واللي فيها الناس الكبار، والباقي الخطه دي ولا لها اي علاقه، ده مكتوبه في الادراج. يعني هذا تصور مثلا لما تلاقي طريق اترصف وتعاد رصفه على الورق وهو الواقع ما فيش فيه حاجه،
وتبقى الخطه مخطوطه.
اي الخطه.
طيب. نعم. يعني قضية برضو احنا نقول هذا التجزئة، أنت تظهر الحكمة من وراء
كمال الحكمة،
كمال الحكمة، تدبيرات ثلاثة أو تقديرات ثلاثة،
عمري وسنوي ويومي. هذه تتعلق بالأسباب.
من باب الحكمة أيضا حتى يعني يوقن العبد أنه ليس متروكا في جزئياته، يعني كل نفس يتنفسه مقدر. في هذه اللحظة كل إشارة كل حركة كل هذا ما أثر ذلك على العبد؟ هل يصيبه بعجز المتصوفة، كن مع الله كالميت بين يدي المغسل مثلا، أم عليه أن يأخذ بكل الأسباب مع أنا عايز الأثر السلوكي. يعني
الأثر السلوكي. طبعا لما الإنسان يشعر أن كل صغيرة وكبيرة يعني في منتهى الدقة والحكمة،
سبحان الله،
وأيضا في منتهى الكمال بالنسبة لتنفيذ القدرة، تجد ان مش معنى ان ربنا سبحانه وتعالى كتب المقادير وقدر كل شيء ان الشخص يتواكل او يقول لك خلاص طالما كل شيء مكتوب انا في ايدي. ايه ده انت كلمتنا على اساس ان حتى كل لحظه، حتى الجنين في بطن امه بيتبعوا الملائكه وبيكتبوا وبيعملوا وبينفذوا كل ما اراده رب العزه والجلال او شاء. احنا عايزين نقول إن هذا فقط، إحنا قلنا بالنسبة للتقدير المبرم والتقدير المعلق، في التقدير المعلق علقه الله بأسباب اللي هو سعيك أنت وكسبك وأخسك بالأسباب، ده محسوب. يعني الواحد يقول لك إيه دلوقتي، مش كل حاجة مكتوبة؟ ما كل حاجة مكتوبة، بس مكتوب أنك لو أخذت بالسبب للحصول على الشفاء ده من قدر الله مكتوب في اللوح المحفوظ، ولو تركت السبب وتركت نفسك للهلاك وقتلت نفسك برضو ده مكتوب، بس هتطلع في المسألة إيه؟ إن أنت باشرت الأسباب وأخذتها، فحق عليك قول الله تبارك وتعالى إن كان فيه جزاء في الجنة، أو إن أنت أهملت فظهر عدل الله تبارك وتعالى حين يعذب الشخص أو حين يوقع عليه العقوبة. يبقى في هذه الحالة ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالأسباب فقال إياك نعبد، فالعبادة مبادرة وأخذ ومجاهدة، ثم قال وإياك نستعين. فإياك نعبد أظهرت حكمة الله عز وجل في تدبير هذا الكون، أن الإنسان يقول لك لا، ده أنت قمة الأسباب وقمة العقل أن أنت تأخذ بالأسباب على أشدها وعلى أكملها. مش زي ما بعض الناس يقول لك لا، شوف احنا زي ما بعض اخواننا يقول لك الناس بيتكلموا في الفونت وثانيه وانتوا قاعدين تقولوا قران وسنه. طب وانا اعمل لك ايه في الفونت ثانيه اللي بتتكلم عنها يعني؟ الفونت ثانيه اخذ بالاسباب. كل المسلمين امروا باخذ الاسباب على اشدها وهم مقصرون فيها، والله يقول اعدوا لهم ما استطعتم من قوه.
كل اسباب التقدم
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. اغلب الامه متواكل والشباب عاطل، ما فيش واحد عايز ياخد بالاسباب على قدر ما يستطيع.
والاسلام بريء وعقيده الاسلام بريء.
انت لما تقول لي مثلا انا شايف منظر غير حضاري على الاطلاق في بعض المدن او في بعض الاماكن من الاشياء اللي موجوده في الشوارع والمخالفات والزباله والاشياء ديت، وكل واحد يقول لك يحط المسؤوليه مثلا يقول لك ده المجلس ما بيعملش او الاداره ما بتعملش، طب وانت نفسك فين؟ هو بينتظر لما حد يعمل له. احنا بنتكلم على اساس لو حصل فيه تعاون واشتراك واخذ بالمبادره وبالاسباب هتظهر الدنيا جميله وهيظهر الحياه نظيفه، وهذا ايضا من قدر الله تبارك وتعالى. يعني سواء انت اخذت بالاسباب او لم تاخذ بالاسباب كله من قدر الله، بس المسؤوليه كامله تقع عليك، فلا بد من المبادره ولا تقول انا ساتواكل.
الكسب كل نفس بما كسبت رهين،
ده الاثر الحقيقي بالنسبه للامر. لكن احنا بنتكلم في قضيه القضاء والقدر بنفصل فيها على اساس ان هذه المسائل مهمة جدا لفهم كتاب الله وسنة رسوله، وما يجيش واحد يضرب القرآن بعضه ببعض أو يضرب القرآن بالسنة. يقول لك إزاي يعني صلة الرحم تطيل العمر؟
سؤال.
أو إحنا زي ما بتدعي مثلا يا طويل العمر، هذا الدعاء موجود في دول الخليج كلها، أخي بالك إزاي طويل العمر أو أطال الله عمرك، هذا دعاء. طب هذا الدعاء مشروع؟ بالنسبة للدعاء مشروع، ما فيش في أي مخالفة ليه، لأن يقول لك طب العمر مكتوب. فإحنا نقول له هنا بقى هو العمر مكتوب في اللوح المحفوظ في القضاء المبرم ما بتغيرش، إنما في القضاء المعلق معلق بأسباب، فأنا أدعو الله فيستجيب وده كله مكتوب. فممكن يقول للملك اكتب عمره 50 ولو وصل رحمه زوده 10. طب واحد يقول لك طب واللي في اللوح المحفوظ؟ ما هو الملك ما يعرفش عن اللي في اللوح المحفوظ حاجة.
أي كتاب هذا المقصود في قول الله تعالى لكل أجل كتاب؟
ما هو لكل أجل كتاب، وقوع الأحداث على نهايتها على حسب الكتاب اللي موجود في اللوح المحفوظ.
ما هو مبرم في الكتاب،
ما هو مبرم، مش على ما هو معلق. ده معلق، ده فيه دعاء وأخذ بالأسباب. يعني حتى ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. لما شرع الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر؟ لأن دي فيها ليلة القدر. فتنزل المقادير مرتبة على الأسباب وفق طاعة العبد لربه. فإن دعا ربه والله تبارك وتعالى كريم ومن كثرة دعائه أن يفرج كربه وأن يغفر ذنبه، وإن كان نفسه يحج أو شيء من هذا القبيل، ويعني صدق في دعائه، ربنا سبحانه وتعالى يرتب للملائكة أن لو دعا اكتبوا له كذا. الملائكة طبعا ما تعرفش هي ساعتها إيه اللي في اللوح المحفوظ، لكن هي بتنفذ أوامر.
هي ليلة تدبير خاص.
تدبير خاص، التدبير الخاص على أساس متعلق بأرزاق العباد. زي ما ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ودعاء أهل القرى وإيمان أهل القرى والبركات النازلة كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ. ولذلك قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي مما فائد الملائكة وعنده أم الكتاب. يجي واحد يقول لك لا، تم احنا نقول إيه صلة الرحم تطول العمر، يعني تبارك فيه ونفسر طول العمر البركة. وأغلب الكثير من الناس بيحاولوا كده على أساس إيه، إن هو مش مستوعب أدلة الكتاب والسنة بالصورة اللي فهمها سلفنا الصالح. اللي استوعبها سلفنا الصالح، ولذلك هنقول ان اللي هيفهمها فبيضطر ان هو يدخل عقله، فلو ادخل عقله اولا النصوص بغير ما تحتمل وبدا يعبث في كتاب الله عز وجل، يبقى احنا بنقول لازم نرجع الى كتاب الله والى سنه رسوله عشان ناخذ منها الفهم الصحيح.
سؤال، قضيه الجنه والنار وتعلق مصير العباد يعني من القضاء المبرم، انت قلت هذا
اي نعم، من القضاء المبرم. اللي موجود في القضاء المبرم هي في نقطة محتاجة برضو إلى بيان وإلى شرح. احنا نقول القضية المبرم، نلخص القضية تاني عشان إيه المشاهد يبقى معنا فيه.
نعم.
بنقول إن في تقدير مبرم وتقدير معلق بالأسباب.
أيوه.
التقدير المبرم هو التقدير الأزلي والميثاقي، ما كتب فيه لا يمكن أن يتغير أو يتبدل. قضى الله فيه أهل الجنة والنار في علمه وخص نفسه بعلم ذلك، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ده اسمه يسموه تقدير مبرم. التقدير المعلق معلق بأسباب، والأسباب على نوعين، إما أسباب مشهودة أو أسباب غيبية. فالأسباب الغيبية دي اللي محتاجة بس إيه بسط وشرح إلى حد ما شوية.
نعم.
الأسباب الغيبية اللي هي الملائكة، فالملائكة مدبرة أقسم الله بهم وبدورهم في هذا الكون، فقال والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، دي كلها ملائكة أقسم الله بهم وبدورهم. فواحد يقول لك طب هو ربنا يعني محتاج الملائكة علشان هم يقوموا بتدبير هذه الأمور؟ ما اللي في اللوح المحفوظ ينفذ وخلاص؟ يقول هذا يظهر قدرته لكن لا يظهر حكمته. فالحكمة تظهر من خلال ابتلاء الإنسان بالملائكة، لأن لهم قصة سابقة. إيه هي القصة السابقة؟ إن ربنا ابتلانا بالملائكة في مسألة السجود، وده حجلنا إن شاء الله في المجلد الثاني لما نتكلم على المسألة في مئة القدير، إن ربنا أمر الملائكة بالسجود لما هم قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
نعم.
فلما سجدوا لآدم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى كلفهم بتدبير أمور المخلوقات بحيث يتولوا الإشراف على كل صغيرة وكبيرة في أمور هذا الإنسان اللي قالوا فيه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء.
نعم. الحقيقة يعني طبعا يعني القضية فيها بسط يعني الوقت أوشك، لكن احنا معنا اتصال. أستاذ أمين شامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الشيخ مصطفى.
أهلا وسهلا. أهلا يا مرحبا
فضيلة الشيخ محمود رضواني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا فضيلة الشيخ مصطفى بس كنت أنا سمعت لوح المحفوظ أكثر من مرة وقد حضرتك، فكنت عايز أعرج بس على يعني لوح المحفوظ.
أيوة نعم.
في طبعا سعادتك تعرف 29 سورة بدأت بحروف مقطعة.
أيوة.
فسورة أول سورة نزلت في القرآن بحروف مقطعة سورة القلم. هي تاني سورة بعد العلق. نور. أيوة. والقلم وما السرون. فأنا فسورة فحرف النون ترتيبه في الأبجدية 25. فكلمة نون لأن أنا برضو اللي في أسرار في 29 سورة اللي بدأت بحروف مقطعة، وبرضو في بالنسبة للدكتور محمود رضواني بالنسبة لأسماء الله الحسنى ولما استنبط 78 اسم من القرآن 21 برضو أنا هعرج على التخريج ده لأنه تخريج صحيح 100% بأكده القرآن في سورة الرحمن واخد بال حضرتك.
نعم.
لأن سورة الرحمن 78 هي السورة الوحيدة اللي في القرآن عدد آياتها 78 آية. وهي الصورة الوحيدة من اسم أسماء الله الحسنى. فيها إشارة إن التخريج اللي خرجه فضيلة الدكتور محمود بالفعل هو 78 اسم القرآن ده صحيح 100%.
يعني من خلال بحثك من خلال الإعجاز الرقمي في القرآن في القرآن الكريم تريد أن تؤكد يعني بحث
التخريج اللي خرجه فضيلة الدكتور محمود
الله يحفظك
78 من اسم أسماء الله 78 من القرآن ده صحيح
21
بتدلله سورة الرحمن لأن هي السورة الوحيدة اللي هي باسم أسماء الله الحسنى وهي دي يعني من أهم الأسماء بعد اسم لفظ جلال الله.
طب على أي الأحوال يا أستاذ أمين أنا عارف طبعا يعني عندك كلام جديد وجميل في بحثك هذا، لكن فرصة أن تتواصل مع الدكتور يعني عبر الهاتف.
يعني أنا أول مرة أسمع منه
إن شاء الله. هو الأستاذ يعني أمين شامة الحقيقة له بحوث وكلمني الحقيقة في هذا الأمر وتواصل مع فضيلتك إن شاء الله.
الله يحفظك.
تليفون الدكتور في الكنترول وإن شاء الله يعني تطرح ما عندك عليه ونتفق في هذا الحقيقة. وقت الحلقة انتهى وكان عندي سؤال مهم جدا في قضية القضاء المبرم وقضية الجنة والنار. وهل كما تعلمنا من رسول الله سؤال العبد لربه الجنة هل في محاولة لاختراق القضاء المبرم؟ يعني هذا أمر منتهي، لكن كيف يبرم الله قضاء ثم ندعو الله سبحانه وتعالى وهذا شيء لا يمحى
ولا يتغير.
فمش عارف الإجابة هيحتملها الوقت ولا
لا. ببساطة شديدة يعني ممكن المبرم نقول ما حدش يعرف عنه حاجة، يعني هو واحد ما يعرفش أصلا هو كم من أهل الجنة والنار. لكن الرسول قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فهو بياخد بالأسباب، فمن ضمن الأسباب الدعاء أن يدعو الله عز وجل ويسأله الجنة
حتى في القضاء المبرم.
حتى في القضاء يعني المبرم خلاص ما احنا نعرفش عنه، هو كل كلامه أو شغل البشرية كلها في الأسباب في القضاء المعلق.
نعم
يعني هو بيدعو وفي النهاية المعلق ده عند نهايته يبقى مبرم، يتحول المبرم. وده برضو احنا كل واحد من هذه يحتاج إلى ان احنا
نفهم. لا اظن كل هذه طبعا عناوين لها يعني تحتها تفصيلات شديده ان شاء الله نتواها.
يعني هذه الحلقه تعتبر مختصر يعني للموضوع او تصور عام، علشان لما نتكلم بالتفصيل يبقى احنا فاهمين
طبعا ان شاء الله
ايه العلاقه بين المبرم والمعلق.
يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلك دائما مفتاح للخير وللفهم في قضايا العقيده الكبرى. في نهايه هذه الحلقه لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر والتقدير والدعاء لفضيله العلامه الكبير السيد الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. وربما يعني فاتنا أسئلة كان يجب أن نجيب عنها، لكن قضايا العقيدة كثيرة ومتشعبة، نتواصل معها في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. في نهاية هذه الحلقة لكم مني كل التحية مصطفى الأزهري، وتحياتي لمخرجنا أحمد عبد الوهاب، وعرسنا الغايب بقى مخرج البرنامج هشام النجار يرجع بالسلامة.
مش فاضي من الوقت.
ان شاء الله.
الله يكرمه ويرحمه.
بالسلامة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.